الآخر ما منكم أحد إلا سيكلمه يوم القيامة ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان كفاحا. كيف هذا؟ يدريه سبحانه وتعالى ويقربه ثم يبني عليه من سنته فيقول له أتذكر كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ فيقول بلى أذكر يا رب. وفي اللفظ الآخر أتذكر كذا يوم كذا وكذا؟ فيقول بلى يا رب. أتذكر كذا يوم كذا وكذا؟ فيقول بلى يا رب. أتذكر كذا يوم كذا وكذا؟ فيقول بلى وعزتك يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى له اذهب فقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فلا يفضحه الله سبحانه وتعالى وإنما يدنيه ويشكر عليه ويقرره، وهذا هو العرض. ولذلك جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت إني والله أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية. فقلت يا رسول الله قال الله تبارك وتعالى وذكر في الآية فكيف الحساب؟ قال يا عائشة إنه ليس ذاك، إنما هو العرض، إن الله إذا حاسب العبد عذبه. فاللهم سلم إنما هو العرض رحمة من الله بعباده المؤمنين. يوم العرض على الله سبحانه وتعالى تعرض هذه الأعمال يقدرها الله جل وعلا. أما الحساب فلا، من يوقف الحساب عذب. وهؤلاء هم الكافرون والمنافقون والمرتابون، وهم الذين يفضحون على رؤوس الخلائق وينادى بهم على رؤوس الأشهاد ألا لعنة الله على الظالمين. فهؤلاء هم الذين يناقشون ويحاسبون ويعذبون ويدقق عليهم في ذلك حتى يبلغ بهم الشر مبلغا عظيما. وبين الناس في هذا اليوم العصيب جاء فيه أيضا من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره أنه أول من يفتى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أول من يفتى يوم القيامة. فهذا اليوم بعد العلم وبعد الاحتفاء أول من يفتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الحساب وفرض الرب سبحانه وتعالى من حساب العباد جاء النصب لهذا الجسر الصراط، فيضرب على متن جهنم ويجوزه الناس يمرون عليه بقدر أعمالهم، منهم من يمر كالطرف ومنهم من يمر كالبر ومنهم من يمر مسرعا كأجاويد الخيل ومنهم من يمر مسرعا كركاب النور وهي منفردة هاربة سريعة عادية، ومنهم من يمر يمشي، ومنهم من يزحف زحفا فمقدوس مسلم ومكردة في نار جهنم. والأنبياء شعارهم يومئذ على الصراط اللهم سلم سلم. وبهذا جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرته لكم. ويقول فيه شيخ سيوفنا رحمه الله والجسر بين ظهران الجحيم كما في النفس إن أحد إلا لها يرد يجوزه الناس بالأعمال تحملهم عليه ليس القوى والعد والعدد كالبر والطرف أو مر المياه وكالديان أو كركاب النور فينفرد فذاك يعدو وذا زحفا عليه وذا فذاك يعدو وذا يمشي عليه وذا زحفا وذا صب في نار به ثقيل. والناس يمرونه بقدر أعمالهم، فأعمالهم هي النور التي تقودهم على هذا الصراط. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهؤلاء هم المنافقون، يبقون على الصراط حائرين، لأنهم كانوا في هذه الحياة حائرين مرتابين كافين في الله سبحانه وتعالى وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، فجزاهم الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا يوم القيامة يوم يفدون عليه، وجزاهم أيضا يوم يسجد الناس له سبحانه وتعالى حينما يتجلى جل وعز لفصل القضاء فيسجد له عباده المؤمنون جميعا إلا المنافقون، فكلما أرادوا السجود صارت ظهورهم طبقا، طبق واحد كاللوح، كلما أراد أن يسجد انقلب. لما؟ لأنهم أبوا أن يسجدوا له سبحانه وتعالى في الحياة، فجازاهم الله سبحانه وتعالى بذلك. فبينهم كذلك مارون على الصراط يختلج أقوام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في الصحيحين وسنن الترمذي وغيرهم وغيرها، فيقول عليه الصلاة والسلام يا ربي أمتي أمتي، وفي رواية أصحابي، فيقول له الرب تبارك وتعالى إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. والمراد بالأصحاب هنا هم الأمة، لا كما قالت الرافضة لعنة الله عليهم، واستدلوا بهذا على أن الصحابة ارتدوا فقاتلهم الله أن لا يؤفكوه، فالله قد رضي عنهم في سابق علمه وبعد أن خلقهم وبعث فيهم نبيه صلى الله عليه وسلم فآمنوا به، وما كان الله ليرضى عنهم وهم يرتدون فيما بعد، فلعنة الله على الكاذبين. فقوله أصحابي أصحابي مفسر بالرواية الأخرى أمتي أمتي، يختلج أقوام من أمته عليه الصلاة والسلام إلى النار، فيقول عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي، فيقول له أو فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعده، إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح يعني عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم الآيات. فهذا هو حال المرور على الصراط وحال المشي على الصراط. فالمؤمنون يمرونه ولكن يمرونه تحلة القسم، والكافرون يمرونه ويسردسون في نار جهنم، ومنهم بين ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. جاء في حديث أم سلمة أن المراد بالورود هو المرور على الصراط كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الاستفتاح، استفتاح باب الجنة، وهنا تأتي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية، وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام على القنطرة بعد مرور الناس ووقوفهم على القنطرة ينتظرون افتتاح الجنة، شفاعته صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة لهم، فيستفتح عليه الصلاة والسلام لهم الجنة فيدخلونها، فهذه الشفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم. ثم الشفاعة الثالثة الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب الذي مات على الكفر، فإنه قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سأله العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، فقال له: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب قد حماك، وفي لفظ كان يحوطك ويغضب له، وفي ثالث كان يحوطك ويدفع عنك، أفنفعته بشيء؟ وفي لفظ هل نفعته بشيء؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: نعم، أخرجته إلى ضحضاح من نار يغلي فيه دماغه ما يرى أن أحدا أهون منه عذابا، وإنه لأهون أهل النار عذابا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يرى أحد أخف منه، وإنه لأهون أهل النار عذابا. بسبب ماذا؟ بسبب ما خفض الله سبحانه وتعالى عنه، بسبب وقوفه بجانب هذا النبي ونصرته له صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه وخياطته وكلاءته له في حياته من مشرك قريش، فنفعه ذلك. وقد جاء في الصحيح ومسند احمد بيان هذا النفع، قال: فلولا انا لكان في الدرس الاسفل من النار. فكيف لا شك انه نفعه ذلك، ومع هذا يكفيه ما هو فيه، يغلو دماغه في هذا الضعضاع، حافظ الله واياكم من ذلك. ثم الشفاعه هذه وهي الثالثه، هذه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعات اخرى، منها شفاعته عليه الصلاه والسلام بعد ذلك في 70,000 الذين يدخلون الجنه من غير حساب ولا عذاب، فيشفع فيهم فيكونون اول من يدخل الجنه من امته عليه الصلاه والسلام، فيدخلون. ثم بعد ذلك شفاعته في اقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيشفع فيهم فيدخلون الجنة. ثم شفاعته عليه الصلاة والسلام في أقوام كتب عليهم من الموحدين، كتب عليهم دخول النار، فيشفع فيهم عليه الصلاة والسلام ألا يدخلوها فلا يدخلونها فيدخلون الجنة. ثم بعد ذلك، بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشفاعات، يشفع من شاء الله من الأنبياء والملائكة المقربين والأولياء والصالحين، ويشفع الأفراط والأولاد، ومن شاء الله سبحانه وتعالى له أن يشفع، حتى ينتهي هؤلاء جميعا فلم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقول سبحانه وتعالى: شفع الملائكة والأنبياء والصالحون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. قال: فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما ما عملوا خيرا قط، فيطرحون بنهر يقال له نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الفدة في حميل السيف. وفي ذلك يقول سلك شيوخنا رحمة الله عليه: فيطرحون بنهر ينبت، ويخرج الله أقواما، فيخرج الله أقواما برحمته من الجحيم قد اسودوا وقد خمدوا، فيطرحون بنهر ينبتون به نبت الحبوب بسيل جاء يضطرب، فلم يبق إلا أرحم الراحمين. فيخرج الله هذا الباعث من النار، فيطرحون في هذا النهر نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الفدة في حميل السيل، أي في جانب المجرى، في جانب الوادي الذي يمر به السيل. ثم بعد ذلك يدخلون الجنة، وما قص الله سبحانه وتعالى عنهم في هذا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مبسوط في ذلك. ثم شفاعته عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في أقوام ترفع درجاتهم في الجنة فوق درجاتهم التي استحقوها. وعند هذا أقف، لأنني أريد إن شاء الله في الحياة أن نقف حال أهل الجنة من أول دخول أهل الجنة في الجنة حتى آخر لحظة يتلذذون فيها بالنعيم العظيم الذي لم يعطوا نعيما مثله، وهو رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى ونظرهم إليه كفاحا يرونه جهرة لا يمترون كما للشمس صحوا يرى من ناده رمد. فإن شاء الله سبحانه وتعالى نصف حال أهل الجنة وصفا دقيقا مفصلا كما جاء في صحاح الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي المختار سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ولولا أن الوقت يطول لذكرت ذلك، ولكن بكونه يطول وحال أهل الجنة، قال الله سبحانه وتعالى فيه: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاتهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. فهذا الشغل طويل فلا بد من لقاء آخر إن كتب الله لنا ولكم ذلك نفصل الحديث فيه. وبهذا القدر نكتفي، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
اللهم صل وسلم.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجيب الخير ويجعلنا في المسجد وأن يبين وجهه كما تجدون به وتستجيبون
وإياكم جميعا.
ونسأل الشيخ بفضل الله وكرمه.
نسأل الله العظيم.
فضيلة الشيخ، هل يكون الحمد في هذه الحلقة التي نحن عليها؟
كيف؟
هذا سبق الجواب عنه. سؤال سمعه الإخوان، هل يكون الحشر على هذه الأرض التي نحن عليها؟ سبق جوابه في أثناء حديثنا، والأدلة عليه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول هل يوم القيامة ورأى المتعدد لقوله تعالى ومجرم من الحق وقوله تعالى من سبب ما فيه مصر
الوزن توزن الأعمال كل سيوزن عمله، فإذا رجح العمل الصالح ورد المؤمن على ما يحب، وإذا رجح العمل الصالح ورد العبد على ما يكره، فهذا ظاهره كل يحاسب وكل يوزن له العمل. نعم، وهو في موقف واحد. نعم. الحمد لله. الواجب على المرأة المسلمة أن تمتثل أمر ربها سبحانه وتعالى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ما يجب على النساء أن يقرن في البيوت قبل كل شيء، نتحدث في هذا لأن المرأة عورة، وإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة كلها عورة، فإذا كانت هذه العورة يستشرفها الشيطان فكيف تكون عورات على عورات؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن يستر عوراتنا وإياكم جميعا في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالواجب على المرأة أولا وقبل كل شيء أن تقر في بيتها، ولا يجوز لها الخروج إلا لحاجة، لأن النساء مأمورات بالسكنة في البيوت. قال الله سبحانه وتعالى لنساء النبي وقرن في بيوتكن فلا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وهذا الخطاب شامل للأمة، فهو وإن كان في نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أيضا في بقية نساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقرار المرأة في بيتها وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في بيت الله العتيق وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاءت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفضل صلاة المرأة في بيتها وفي قعر بيتها حيث لا يراها أحد أيضا. وليس هذا، بل يجب عليها في حال صلاتها أن يكون الثوب سابغا يغطي ظهور قدميها، كما جاء ذلك في حديث أم سلمة في سنن أبي داود وموقع الإمام مالك، لما سألت رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المرأة في الثوب الواحد، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. فإذا كانت في الصلاة مأمورة بتغطية القدم وهي تصلي في قعر بيتها حيث لا يراها أحد، فكيف إذا خرجت إلى الشارع حيث يستشرفها الشيطان؟ إنه في هذه الحالة يتأكد عليها أعظم وأعظم. فيجب على المرأة المسلمة أن تتقي الله في نفسها وأن تخاف ربها في نفسها وأن لا تتبرج وأن تلتزم الحكمة والعفاف والستر، فتلبس الجلباب الواسع الفضفاض واجب عليها ذلك الذي لا يضيق فيصف جسمها. يجب عليها ان تلبس العباءة او الملاءة السوداء الواسعة التي يقول عنها اعداء الله واعداء رسوله واعداء دين الاسلام مبالغة في تفريشها وفي تسميتها للناس بالخيمة، وذلك لتمثيل النساء من الالتزام بالحجاب ضعيفات العقول والدين. قل تلبس المرأة الخيمة على رأسها فتأتي وهي خيمة. نعم، الواجب على المرأة أن تكون محتشمة عفيفة طاهرة طينة. ذلك رحم الله نساء الأنصار لما أنزل الله آية الحجاب عمدنا إلى خمرهن فشققنهن فشققنها فاعتجرن بها فأصبحن كأنهن الغرباء شوف ما يرى منهم شيء. فهل الصحابة فهموا أن هذا خاص بنساء النبي أم أنه عام؟ عام. الواجب على المرأة ألا يرى منها شيء، فإذا احتاج لخروجها لشيء ضروري أو ذهبت لسوق مع محرمها لابد أن تكون مع محرم. فالأسواق والله أبغض البقاء إلى الله، ووالله إن العبد المؤمن الذي في قلبه حياة ليضيق قدره وينقبض قلبه إذا دخل السوق، لأنه مواطن الشياطين، وحيث تتواجد الشياطين شياطين الإنس وشياطين الجن، وهي أبغض البقاع إلى الله، فينقبض قلب المؤمن من ذلك. فإذا كان ولا بد من خروج المرأة خرجت متلفعة بمرقها بجلبابها بعباءتها لا يرى منها شيء كأنها الغراب سوداء، تلبس لباسا واسعا فضفاضا فتلفه على رأسها وعنقها وجميع جسدها وتلف كفيها، وتلبس شرابا أو جوربا أو خفا يغطي قدميها ونحو ذلك. ومثله اليد إذا كانت يشق عليها الالتفاف دائما بالعباءة لبست الدسوس التي يسميها العامة الدسوس القفازات، تلبسها في اليدين، وعليها أن تجنب الملفت للنظر كالأبيض والزهري، تجنب الملفت للنظر كالأبيض والزهري أو الوردي ما يسميه العوام بالبندة أثناء أن طلعت علينا ما نعرفها، فعليها أن تلبس الأسود الذي يسود العيون فلا تنظر إليها. تلزم الحشمة والعفاف والستر إلى احتاج إلى خروجها، وإلا الأصل أن المرأة تقر في بيتها ولا تخرج. وإذا سألت زوجها الخروج إلى المسجد فعليه أن يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تمنعوا إماء الله بمساجد الله، لكن هو قيم عليها بالستر، فإذا خرجت متبرجة جاز له المنع، لأن المنع حينئذ لا لأجل أنها طلبت الصلاة لا، ولكن لمنعت لشيء آخر، منعت لأجل شيء آخر. فالواجب على النساء أن يفعلن ذلك. وأما البنطلون فهذا لبس للكفار ما لباس المسلمين، فهذه العادة السيئة الخبيثة إنما هي من الكفار. فالمرأة مأمورة باللباس الفضفاض الذي يسترها، وهذا يبين منها ما لا نستطيع الآن ذكره وكل واحد يعرفه. فإن كان ذلك أمام زوجها في بيتها تجملت به له فأرجو أنه إن شاء الله لا بأس به إن كان أمامه، مع أن نفسي تكرهه لأن أصله ومنشأه الكفار، فيجب عليها أن تبتعد عن ذلك كله حتى مع زوجها وإن ادعت التزين به. وأيضا لا يفوتني أن أنبه هنا أن بعض النساء هداهن الله يدعين أنهن يتجملن ببعض الشيء للزوج وهن مغالطات لأنفسهن، ما نقول غير هذا، نحسن بهن الظن فنقول هن مغالطات، وإنما والله تجمل بذلك لصديقاتهن فقص الشعر على الأسفال المجرية وتلب بعض الألبسة المجرية وتزعم أنها تجمل به للزوج، وربما انطلت على المسكين الضعيف العقل أو المغفل الساذج أو طيب القلب سموا ما شئتم مثل هذا فيظن. والمحق في ذلك هو المنع، لو منعها فامتنعت لأجل كانت صادقة، وإلا كانت كاذبة فيبرز هنا هذا. فنقول للمرأة لا يجوز أن تلبس مثل هذا، وعليها بالستر والحسنة والعفاف، وعليها أن تلزم ما أمرها الله سبحانه وتعالى به وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
نختم هذه الليلة بشعر الأخير يقول الثاني من كثر صلاتكم على بعض الصلاه يجزيكم الله التي يوجد عليها صور المسلمين والمسلمين ويقول ان نحن الطريقه التي تصف الجزء ونجد بعض الصلوات المحرمه التي تصف الى الركعه وقد تكفل عنها هل يشعر هذا الشكر بالقطع وهل تقطع ام لا تقطع بدون دور في رد هذه العادات والمراه والمسلمين عند قلابنا
لا يجوز هذا حرام بالإجماع التشبه بأعداء الله لقوله عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم هذا الحديث الصحيح قال فيه شيخ الإسلام رحمه الله في الصراط المستقيم قال أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بالكفار وإلا ظاهره كفر من تشبه نعوذ بالله من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهو منهم ظاهر الحديث الكفر لهذا المتشبه لكن أقل أحوال الحديث أنه يحرم على العبد المؤمن المسلم أن يتشبه بأعداء الله وهذا اللباس الذي رأيناه صور الممثلين والممثلات الفاجرين والفاجرات هذا رأيناه منذ زمن طويل ولكن أصبح منه أن يعلق الحجرة والخبثة والنوكة من الكفار على الصدور من الممثلين الكفار والممثلات والداعرين والداعرات والمغنين والمغنيات كما هو معروف عن بعض الأسماء الخبيثة التي رسمت صورها وطبعت على بعض الألبسة فيلبسونها على صدورهم فنعوذ بالله من انتكاسة الفطر فهذه الألبسة لا يجوز لباسها ففيها محاذير متعددة منها تعليق الصورة على الصدر والتصوير حرام وأقبح التصوير وأفحشه وأفدحه هو هذا التصوير الذي نراه ويسميه بعض الناس بتصوير الآلات ويهون من شأنه يقول هذا حبس للظل وهذا عزيز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في المصورين وعذابهم لأنهم يظاهرون خلق الله وهؤلاء كلما كانوا أقرب في نقص الصورة إلى حقيقتها كانوا أشد في المضاهاة والتصوير على هذه الآلات والحبس للظل بها ورسمه بعد ذلك أو طبعه على الألبسة أشد نفارة لأنه أشد متابعة إن لم تكن هي الصورة نفسها من الرسم باليد ونحو ذلك كما ذكر ذلك عدد من أهل العلم ومن أحسن ما رأيت مما كتب في التصوير في هذه الأعصار كتاب شيخنا العلامة ناصر السنة الشيخ محمود بن عبد الله السويدري رحمه الله تعالى الموسوم بإعلان النسيم على المسؤولين بالتصوير وقربه أيضا شيخنا صاحب السماحة العلامة الشيخ عبد العزيز يوم أن كان رئيسا للجامعة الإسلامية أو نائبا للرئيس فيها فالحاصل هذا من أول المحظورات فيها كون حلق التصاوير هذا لا يجوز فإن كان يصلي ربما دخل يصلي والصورة على صدره أو على ظهره أو على فخذه ونحو ذلك إذا كانت في البنطال هذا الشيء والمحذور الثاني فيها أنها تعليق لمن أمر الله سبحانه وتعالى بإهانته وهم الكفار فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه أمر بإهانتهم وإذلالهم ما أمر بتعليق صورهم على صدورنا وتعظيمهم وتبجيلهم هذا لا يجوز وشيء آخر إضافة إلى هذا وهو الكفر أنهم من أفجر الكفار خلقا فهم من الداعين والداعرات أهل الفجور نعوذ بالله وإياكم من ذلك هذا شيء والبناطيل التي نراها بأشكالها وألوانها أيضا إنما وردت إلينا من تلك البلاد وردت إلينا من كلف البلاد فلا يجوز للعبد المسلم المكلف الذي يتقي الله جل وعلا أن يفعل هذا لأن هذا من سمات هؤلاء الكفار ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمر ثوبين معصفرين فقال ما قال أثياب الكفار فلا تلبس فنزعها رضي الله تعالى عنه ثوبين فهذا يدل على أن ما كان شعارا لأهل الكفر من ملبوساتهم ونحوها فإنه لا يجوز لنا نحن المسلمين أن نلبسه فالواجب على المرء ان يلبس لباس المسلمين. الكافر الفضاض، لان هذا المرء له صلاه، والصلاه لها شرط من شروطها ستر العوره، وستر العوره ذكر اهل العلم فيه الا يكون الثوب كافا فيبدي ما تحته من السوءات، والا يكون ضيقا فيحجم ما حواه ايضا من السوءات، فاذا توافر فيه هذان الشرطان صح، والا فلا. فان ابتلي المرء بذهاب الى بلاد الكفار فليلبس بنقالا فضاضا مثل لباس الاشراف، مثل لباس الاشراف، فلباس من طيب يلبس مثله، او لباس البلاد الهنديه بالذات القاره الهنديه بالذات الاسوان والباكستان ونحوها. اما الهنود فالغالب عليهم انهم يضيقون سراويلهم، ولكن يكثر ذلك انهم ينزلون على ذلك السدريات او الجاكيتات فيخفف الامر فيخفف الخطوره، لكن الغالب على الهنود انهم يضيقون وهذا معروف. ولكن لباس الافغان ولباس الباكستان ولباس الاتراك هذا فضفاض، فاذا ذهب الانسان الى بلاد كافره يقطع اللبس ثيابه ان يؤذى فله. قال الحمد لله ما اوذينا، قد ذهبنا الى بلاد الكفار وفي هذا الثوب 15 يوم 12 يوم 10 ايام في قلب بلاد الكفار فلا اوذينا، ودخلنا الاسواق وخرجنا ودخلنا ولا جعل شيء. فالان الناس تعود بعضهم على بعض، فاذا لبست الثوب العربي الخليجي ما انكرت هناك، وجدت قبلك مثلك، وجدنا اخواننا من الخليج كثير بلباسهم، وجدنا اخواننا بالذات من عمان كثير بلباسهم، وجدنا اخواننا الهنود والباكستان كثير بلباسهم، وجدنا اخواننا المغاربه كثير بلباسهم، لكن الذي قلبه شيء لابد ان ينفذه. فالواجب على المرء ان يتقي الله سبحانه وتعالى، بل اكثر من ذلك نسون بعبيدنا هذه التي ترون ما تغيرت ابد ولله الحمد ولا جاءنا شيء مطلقا. فالواجب على المرء ان يتقي الله سبحانه وتعالى ربه في نفسه ويحذر. فباب التشبه باب خطير، التشبه بالكفار امره خطير نعوذ بالله من ذلك. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه لما اهديت الى النبي صلى الله عليه وسلم الحله فاهداها لعمر قال انما يلبس هذا من لا قلق له، اليس كذلك؟ اهداها لعمر فبكى عمر رضي الله تعالى عنه، فقال اتقول فيها يا رسول الله ما تقول وتؤديها الي؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنما أهديتكها لتبيعها، أو قال لتهديها، ما أهديتك لتلبسها، أهديتك لتلبسها؟ لا. ففهم عمر رضي الله عنه الأول أنه يلبسها، فكيف ما رضيته لنفسك يا رسول الله وتهديها إليه؟ فقال ما أهديتها لك لتلبسها. فقد يكون المرء يهدى إليه الشيء المحرم في دينه فيهديه إلى من هو مباح في دينه، فمثلا يأتيك الشيء المحرم كالذهب، الثياب التي فيها شيء من الذهب فتعطيه لكافر له عليك يد تعطيه بها، لا تقصد ذلك جائز، ليس بعد الكفر ذنب فتعطيه اياه لا باس بذلك. وانما الواجب على العبد ان يلبس ثياب المسلمين، والذي نراه اعظم من هذا وافحش وافبح رجال كبار مكلفون بالغون عاقلون يلبسون السروال النصف، وهذا رايناه في الاونه الاخيره وهو كما ذكر في السؤال، فأشباهه من تأثيرات هذه الدسوس التي تمطر علينا بالجحيم، ما تمطر علينا إلا نارا. هذا رأوه في هذه الصحون الطائرة الدسوس أو ما يسمونها بالتكلاوس، هذه التي يرونها فيها فيحاسونهم فيها، وثقوا تماما أن كل ما يرى في الجرائد الغربية والمجلات الغربية الفاجرة الكافرة، كل ما ينقل في الأقمار هذه والأطباق الطائرة الهوائية عن طريق التلفزيون ونحوه، على طول ما تمر عليه مدة من عرضه إلا وقد دخل الأسواق. لما؟ لأنهم يعلمون يا إخوتي أن المرء يفر منهم أول مرة، فيجعلون له الدعايات والعرض، والعرض من الكفار لا يجب أن تلبسه ويعرض مثل هذا، لا، وإنما يطلعون متلبسين به وعلى أحوال معروفة عند أهل الدعاية، فيسري هذا إلى المسلمين من حيث لا يشعرون، فما يعلمون إلا وقد اشتروه لأنفسهم وقد لبسوه، وهذا والله منكر عظيم. المرء كيف يستثير أن يظهر فخذه، ينفخذ عورة في أصح قوله العلماء أن عورة ما يجوز النظر إليه، فيجب ستره. عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فدخل الفخذ فيه ولا لا؟ دخل فيه. فالواجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى ربه في مثل هذه الأحوال، وألا يشتري هذه البناطيل ولا هذه التراويلات التي يسمونها باللغة الإنجليزية الشورتات، وأدهى من ذلك وأنكر وأنسى أنه يزيد على هذا ويلبس عليه البرنيطة، البرنيطة هذه التي يلبسها، وأنسى من ذلك أنه يحلق لحيته الشاربة ويلبس هذا اللبس المجري ويلبس عليه البرنيطة ويحط له في إذنه مسجل وما تدري ماذا يفعل فيه، لكنك تراه مثل الحمار يرقص، فعلمت أن في أذنه شيطان يزمر، فاستحكمت الهلكة. فتشبه بأعداء الله في جميع صورهم وأحوالهم، وهذا الذي نراه من اللعب في الشوارع من هؤلاء السفهاء الذين لعب بهم إبليس السمج الغاغة، إنما هو من أخلاق الكافرين. وينبغي أن ينصحوا كل على حسب استطاعته إذا رأى من ذلك، والله سبحانه وتعالى لا يكلفه إلا ما يستطيع. فقد رأينا هذا كثيرا وكثيرا، فهم يلعبون اللعب الخبيثة مثل ما يسمونه بالدسكو وما يسمونه بالروكي، هذا الذي نراه دائما توقف السيارات في الشوارع فيؤذون عباد الله ويفعلون مثل هذه الأفاعيل المنكرة. لا شك أن هذا كله من التشبه بأعداء الله، وصاحبه آثم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم. فمن أنواع التشبه بالكفار التشبه بهم في ألبستهم وحركاتهم وهيئاتهم، وهذه لو كان من كان من السلف السابقين أحياء ممن ولوا القضاء لأدبوا عليها، لأن أصحابها سمج، فينبغي أن يؤخذ على أيديهم، والله المستعان. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طلاقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فضول، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إن ألقوا فيها سمعوا شهيقا وليتهور، سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا سرنا
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل.
ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم طائرات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير بل نجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل ويبي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض والإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
بسم الله الرحمن الرحيم
والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون